الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الغادي رحمه الله تعالى، قال الإمام النسائي رحمه الله، وهو أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى الإمام، قال أخبرنا عبدة ابن عبد الرحمن أخبرنا عبدة ابن عبد الرحمن المروزي، وهو ثقة وثقه جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد، فقال رجل صالح وثقه كذلك النسائي وهو شيخه، وقال الإمام أبو داود لا أروي عنه كأنه رأى فيه شيء، لكن أكثر الذين كانوا أعرف به من أو أعرف الناس به كأبي زرعة الدمشقي وغيره وثقوه. قال أنبأنا ابن شميل، وهو النضر، نضر بن شميل محدث لغوي من أهل البصرة، قال أنبأنا يونس بن أبي إسحاق، وهو والد إسرائيل، والد إسرائيل وعيسى، يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ويونس لا بأس به في رواية عن أبيه، ورواية ابنه إسرائيل وعيسى هم أوثق منه في أبيه، على روايتهم عن أبيه عن جدهم أفضل من رواية يونس، لكنها رواية مقبولة، أي رواية يونس بن أبي إسحاق. قال عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا صلى جخا، ومعنى جخا أي فتح عضديه. قال هذا حديث حسن لأجل يونس بن أبي إسحاق، فجعله الشيخ هنا حسن لأجل الكلام الذي في يونس، كذلك في عبدة، لكن عبدة قد توبع على هذا الحديث، قد رواه الإمام أحمد من طريق النضر أيضا، وأيضا رواه الإمام ابن خزيمة أيضا من طريق النضر بن شميل، فالحديث صحيح عن النضر عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق. قد جاء أيضا كذلك عن الأحمر بن جزء، عن صحابي اسمه الأحمر بن جزء، جاء عند الإمام أحمد أيضا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى خوى، إذا صلى خوى، وخوى معنى انتكس وأبعد فخذيه أو بطني عن فخذيه، وكذلك معنى جخة كما فسرها النضر بن شميل، وهو كما قلنا محدث لغوي، فسرها أيضا جخة أنه فتح عضديه، وجاء في رواية في ابن خزيمة أن النضر قال جخة أي أبعد بطنه عن فخذيه، أبعد بطنه عن فخذيه. وهذه سنة في الصلاة، وجاء في صحيح مسلم عن أبي حميد أنه كان إذا صلى كان يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا صلى أبعد عضديه عن جنبيه، أبعد عضديه عن جنبيه، وأبعد بطنه عن فخذيه، فهذا ثابت في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في السجود يبعد بطنه عن فخذيه، معنى ما يلصق بطنه بفخذيه ولا يلصق عضديه بجنبيه إلا عند الزحام، أو إذا رأى أنه سيضايق من عنده في الصف، إذا كان في الصف لا ينبغي له أن يفترش حتى يضايق من عنده، لكن يحاول أنه لا يلصق بطنه بفخذيه، ولا أيضا يضع عضديه بجنبيه، يحاول أنه يفرق يرفع، وإن كان مثلا رأى أنه سيزاحم هذا الذي بجنبيه فيرفع يديه هكذا حتى لا يزاحم أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينوا بين يدي إخوانك الصلاة، أنا لا تؤذي أحد في صلاته، فلهذا يرفع يديه قليلا لكن لا يلصقها. اللصق هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنة أن يباعد، سنة أن يباعد. بعض الفقهاء في مذهب الشافعي كذلك هي رواية أحمد يقولون أن المرأة تلصق، أن المرأة لها الأفضل لها أن تلصق، ولم يأتي في ذلك سنة صحيحة عن رسول الله. جاء عند أبي داود في المراسيل عن يزيد ابن أبي حبيب أنه قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأتين يصليان ويجافيان، يجافيان عن ضبعيهما، فقال إنما صلاتكم أن تضم المرأة بعضها بعضا، أن تضم المرأة بعضها بعضا. وهذا الحديث مرسل لا يصح، ويزيد بن أبي حبيب من التابعين الصغار، وأيضا هو مدلس، فحديثه أو مراسيله من أضعف المراسيل، فلهذا لا يصح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضم، ضم المرأة. بل جاء عن أم الدرداء أنها كانت تجافي، أنها كانت تجافي يديها عن ضبعيها، وكانت امرأة فقيها، أم الدرداء الشامية رضي الله عنها ورحمها الله، معنى هي تابعية، أم الدرداء الصغرى كانت فقيها رحمها الله، وكانت أيضا عندها فقه، فكانت لا تضم، كانت لا تضم بل تفرج مثل الرجال. وهذا ليس من كما يذكره بعضهم أنه من الفرق بين المرأة والرجل في الصلاة أن تضم المرأة. إذا كان مثلا المرأة تصلي عند رجال أجانب ممكن أنها تضم حتى لا ينكشف منها شيء ولا يرى منها شيء لأجل الحاجة، وأما إن كانت تصلي في بيتها عند زوجها وعند أولادها فهذا لا داعي أنها تضم، بل أنها تكون تجافي، تجافي يديها عن ضبعيها، وكذلك تجافي بطنها عن فخذيها. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي كثيرا حتى جاء في الصحيحين في حديث جابر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه حتى يرى بياض أبطيه، حتى يرى بياض أبطيه. فدلت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يباعد جنبيه عن عضديه أو عضديه عن جنبيه، وكذلك بطنه عن فخذيه. فهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السجود، وخلافها لا يصح، خلافها لا يصح سواء كان في الرجل أو في المرأة، سواء كان في الرجل أو في المرأة. لكن كما قلنا إذا كان الرجل سيضايق من عنده فإنه يضم يسيرا، يضم يسيرا، لكن لا يبلغ هذا أنه يضم إلا إذا كان هناك زحمة شديدة. أنا أحيانا في الحرم أو أحيانا في بعض المحاضرات تجد ضيق في الصف الأول شديد، ممكن إذا كان مثل هذا حتى لا يضايق أحدا. كذلك المرأة إذا كانت عند أجانب وخافت أن ينكشف منها شيء أو يروا منها شيئا فلها أن تضم في صلاتها، وإلا الأصل أن المرأة مثل الرجل، النساء شقائق الرجال، حتى يأتي ما يخص المرأة من الرجل، إذا جاء شرع بخصها بشيء فإنها تخص به، وأما إذا لم يأتي فتبقى على أنها مثل الرجل في عبادتها لله جل وعلا. طيب، هذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.